إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. وما زال التفسير في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها.
نعم، إقامة الصلاة من صفات المؤمنين، فمن لم يقمها يتشبه بالمنافقين، فإنهم لا يقيمون الصلاة. ألم ترى أنهم لا يصلون إلا إذا كان الناس لهم شاهدون، إذا كان الناس لهم شاهدين تراهم مصلين، فحينئذ أول ما يجب أن تعرفه في إقامة الصلاة الإخلاص، فيجب أن تخلص صلاتك لله حتى يقال أنك مقيم لها. فإذا رأيت صلاتك فأنت لست مقيم لها. وحينئذ الإقامة، أو عبر بالإقامة ولم يقل ولم يعبر بالأداء بل بالإقامة، فلم يقل يؤدون الصلاة، قال يقيمون الصلاة، وهي حينئذ على قسمين: إقامة مفروضة وإقامة مستحبة. الإقامة المفروضة هي كما قال قتادة، هي التي كما قال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها، وضوءها، ركوعها، سجودها. وقد جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة. فالطمأنينة من الإقامة المفروضة. لكن جاء عن ابن عباس قال: إقامة الصلاة من الركوع والسجود والخشوع. الخشوع مستحب ولا فرض؟
مستحب.
مستحب، فهي إقامة مستحبة. ما الدليل على الخشوع مستحب وليس فرض؟ أنه لم يأتي دليل على فرضية إيش؟
الخشوع.
الخشوع فقط نقص ثواب. قال: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس الرجل من صلاته إلا ما عقل فيها. فالوعيد أو الخبر بالنقص الثواب لأمر ما نعم يدل على، أو لا يدل لزاما على التحريم، سيما مع قرينة مثل قوله: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرة. ما قال: فإذا فعل ذلك فليسجد سجدتين. لو قال في آخر حديث ذلك، قال: فمن أنابه شيء من ذلك فانتقص من صلاته فليركع ركعتين، كما ذكر كما فعل في هذا عبد الله بن بحينة في صحيح البخاري: سجد سجدتين قبل السلام إنه ترك التشهد. فدل أن التشهد
واجب.
فلما قال كما في مسند أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، فلم يردف ذلك بقوله: فإذا ناب أحدكم شيء من ذلك، أن تقصد يعني صلاته، فليسجد سجدتين. فأثبت له الصلاة بالرغم من عيش أنه انتقص من خشوعه فيها، ولم يأمره بجبر الصلاة التي انتقص من خشوعه فيها بسجدتين، فدل أن الخشوع مستحب. لكن مستحب رب مستحب ورث قياما بفرض، فيه دليل على ذلك ما قاله الرب في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، فجعل البوابة لفلاحهم ما هي؟ الخشوع في الصلاة، لأن في الخشوع إصلاح للقلب، تزكية له، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فبدأ بالخشوع في الصلاة. فإذا أصلحت خشوعك صلح أمر جوارحك، فإنه قال بعدها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذا الرب مكروه والرث محرم، فإن الخشوع في الصلاة والرث طاعة وترك معصية، ورب مكروه أو إغراق في مباح ورث معصية، فإنهم عندما يكثرون من اللغو في المجالس تقسو قلوبهم. فكان من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون. المقصود أنه بدأ بالخشوع سبحانه وتعالى، فدل على أهميته، وأنه ليس معناه مستحب أن نهمله، لأنه فيه إصلاح للمضغة الذي في ابن آدم، والتي إذا صلحت صلح الجسد كله، كما في صحيح مسلم حديث النعمان البشير: وإذا فسد فسد الجسد كله. فأثنى الله عليهم وبين صفتهم بأنهم يقيمون الصلاة إقامة واجبة فرض، مثل ما قال قتادة: المحافظ على مواقيتها فلا يصلون بعد الوقت. فالمرء إذا والرجل إذا صلى بعد الوقت قام للدوام، ما قام للصلاة ما قام الصلاة. الرجل إذا أهمل وضوءه أهمل طهارة في الصلاة ما قام الصلاة، أهمل سجوده فلم يطمئن ما أقام الصلاة. وإقام مستحبة مثل خشوع، مثل مجافات في الصلاة، مثل المكوث طويلا بعد القيام من الركوع، هذه كلها مستحبات، كما في صحيح البخاري من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الركوع قام حتى يقول القائل أنه نسي. تطويل المدة في القيام من الركوع والقيام من السجود هذه مستحبات، فهذه إقامة مستحبة. اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها.
هذا فقط الذي ذكر الأفراد مثل قتادة: قام حافظ مواقيتها، وضوءها، ركوعها، سجودها. طيب ما ذكر القيام فيها؟ القيام على خذ الركب. فماذا تفسر، أو ما الذي يذكر حينئذ أصول التفسير في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية
خلافا،
أي أنه فسر أفراد أو فرد يستدل به على الأفراد الأخرى، فلا تقول حينئذ خلاص، ما قال قتادة القيام مع القدرة، قال فقط الركوع والسجود، إذا سأركع وأسجد هذه إقامتها. نقول ذكر لك إيش أفراد من باب ضرب المثال ليتم التعريف، ليتم التعريف. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم، وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة.
طيب، ومما رزقناهم ينفقون، نسب الرزق إليه سبحانه ولم يقل ومما رزقوا، ليتفطن الباذل للمال أن المال ليس ماله، إنما في الحقيقة مال الله، فينبغي أن يعرف حق الله فيه. قال ومما، من هنا للتبعير أي من بعض، فلا يشرع العبد أن ينفق ماله كله ويترك ولده بلا نفقة، يجوعون يعرون ويترك نفسه، أثر الدراهم درهمه، درهم تنفقه على نفسك ثم على أهلك، وقال وابدأ بمن تعود. وإذا تعارض نفقة والد مع ولد فيقدم الوالد والوالدين لقوله كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لأن الوالدين حقهم أعظم من حق إيش؟ الولد. فالنفقات على قسمين، نفقة مفروضة ونفقة مستحبة. المفروضة نفقة الرجل على نفسه فرض عرفا، يعني إذا ما أنفق على نفسه فهو آثم، يجب أن ينفق على نفسه، يشتري ما يستر عورته، يشتري ما يستطيع أن يزاول عمله به، سيارة أو أجرة سيارة ينفقها حتى يذهب لعمله، هذا النفقة على نفسه فرض، فلا يجوز أن يبخل على نفسه. نفقته على أهله، نفقة الزكاة، نفقة صاحب الحاجة إذا لم يوجد غيره لرفع حاجة، يكون إنسان عنده سعة في المال وإنسان احتاج ماله، وليس هناك أحد ينفق عليه وقد يهلك من الجوع، فيتعين عليه إذا علم عن حاله أن إيش؟ أن ينفق على الجاع، واجب لحديث البخاري أطعم الجاع وفك العاني وعود المريض، هذا فرض كفاية. أهل الحي وجد فيهم شخص زاره إنسان وهو مريض ما عنده زوجة ولا عنده أحد في البيت، قال أنت مريض أبغى أجيب لك موية، راح جرع الثلاجة فتح الثلاجة هالوا الأمر ما فيها ولا شيء، تعلى المسكين من عزة نفسه حتى لا يقول له أعطيني أي شيء أبغاك، من عزة نفسه قال له مريض من أمس ما أكلت. هو مريض لا يمتنع من الأكل، لا يعني يستطيع أن يأكل، لكن تعززا قال مريض ما أكلت من أمس. ففهم منه أنه إذا استمر هكذا فإنه قد يهلك. وحينئذ يتعين على أهل الحي أن يتبرع منهم إنسان يطعمهم من مجاعة، يطعم هذا من مجاعة لقوله أطعم الجائع، فرض كفاية، هذا يجمع مية 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 حتى يطعمه. فإذا كلهم تخلوا واحد عنده سعة تعين عليه لأنه يقدر أن ينقذه من الجوع، وإلا أثم للنبي أمر أمر وجوب فقال أطعم الجائع، وهذا فرض كفاية. إذا قام بين بعض أجزع عن إيش؟ عن الباقي. فهذه نفقة فرض، الزكاة والكفارات. سام ما نام بمنى يجب أن يخرج من ماله، إذا كان ليلة واحدة يطعم شيء، إذا كان ليلتين يذبح شاة في الحرم ويوزع الفقراء الحرم، ترك جمرة واحدة، ترك يوم واحد ما رمى الجمرات في يوم واحد، أو ترك جمرة لم يرميها في سبع حصيات، أو ترك ثلاثة جمرات في يوم واحد عليه دم يذبح في مكة ويوزع فقراء الحرم، عليه كفارة يمين، حلف قال زوجته ما تخرج اليوم والله ما تخرجي، خرجت فيكفر عن يمينه، طعام عشرة مساكين من أوسط مطعم أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة لم يجتمع صيام ثلاثة أيام، إعطاء نفقة الأهل عرفا، عرف مصروف للمدرسة إلا إذا كان يأخذ الراتب، عرف الزوجة تحتاج فستان في العيد، تحتاج لبس كل شهرين ثلاث لباس تغير، وهكذا. ففيه نفقة حدد شرطها ونفقة ويرجع في شرطها إلى العرف. نفقة حددت مثل الزكاة، نفقة واجبة لكن يرجع العرف نفقتك على أهلك، ما حدد لك النبي لأنه يرجع لكل زمان ومكان. وعاشرون بالمعروف، فالمرأة إذا كان المعروف، إذا كان عند بيت أهلها خادم متعودة ما تخدم، وكان العرف أنك تجيب لها خادم إذا كان عند بيت أهلها خادم مثلا، ويأتيها بخادم بالعرف حسب العرف. ومما رزقناهم ينفقون. والمستحبة حث عليها الرب والرسول، النفقة المستحبة هي الصدقات، حتى ذكر النبي أن الله كان في صحيح مسلم وغيره يقبض الصدقة فيجعلها في كفه، كف الرحمن، فينميها العبد كما ينمي أحدكم فلوة، كما جاء في الحديث. شوف عناية الرحمن بها، يضع الصدقة في كفه، والله له كف تليق بجلاله، ليس كأكفافنا أو أيادينا، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر، مضاعفات عظيمة في الصدقة. ليش؟ لأن النفس مفطورة على الشح بما أتعب الإنسان في جمعه، لذلك تشوف الإنسان يصعب عليه إخراج شيء لمساعدة الآخرين نفقة، لأن النفس مفطورة على هذا. فكونه يخرج وهو يحب المال هذا، فهذا مظنة يجيه الله من عذابه، لما قال وينفقون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعم الطعام حتى الأغنياء بما يسمى الولائم. مستحب أن تعزم فلان 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 تذبح شاة وتعزمهم. ورأى العلماء أنه بعض العلماء أن الرجل القادر طبعا ليس الذي عنده مصاريف ولا يستطيع أنه ينبغي يعني ولو مرة أو مرات متناثر أن يكون له دعوة عشاء حتى ينفع عن نفسه البخل فلا يتهم به. فيطعام الطعام حتى على الأغنياء مستحب بمعنى أنه يعزم أناس فقراء وأغنياء. شر الوليمة شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء لكن يدعو معهم الفقراء ويكون صدق على الغني. الغني يجوز الصدق النافلة عليه لكن المستحب لكن الزكاة لا تجوز للفقير. فتسمى صدقة إذا أطعمت صديق لك غني قلت له تعال تفضل عند العشاء فأكل عندك بنية تقربك إلى الله لا تقول مباح قل مستحب وتؤجر على ذلك لعموم قوله ويطعم الطعام الحب وحديث أطعم الطعام ما قال للفقراء فقط. مجرد طعام الطعام في صدقة حتى لو كان الرجل مكتفي ذلك لتحبب قلبه فيك بدعوتك لطعامه. فأنفقوا عباد الله ينفق الله عليكم فإن الله ينزل كل يوم ملكين سبحانه يدعون على الناس بحسب. فإذا وجد منفق استجيب دعوتهما فإنهم يقولون يا رب يعني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يمسك 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 يكون عنده المال فجأة يستغرب تفشل تجارته فجأة هذا لعله من أنه كان ممسك. فالملائكة دعت عليه قالت كل ممسك يا رب اجعله إلى تلف يعني يوم الأيام يتلف ماله. قال ليس معنا كل من فشل تجارته قد يبتلى الإنسان لكن كلامنا في من كان يمسك فإنه يخاف أنه بسبب إمساك وبخله سلط الله على ماله حتى صار فقيرا لأنه ما كان ينفق. نعم.
وقال جبير عن الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم.
ليش؟
أن يكونوا لجميع اللازم في أموالهم. أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين. زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته.
وفي من النفقات ما هو محرم. إذا النفقات منها ما هو واجب منها ما هو مستحب منها ما هو محرم منها ما هو بدعة. إنما هو بدعة كأن يضع المال وينفقه عند القبر كما يفعل بعض الجهلة السدنة ما عنده شغلة، حط العمامة أسك السبحة عند القبور أضرحة. لابد طبعا تذليل العين والتمثيل والدراما، يعني عابد. ثم يجي الجعل دول يكبون فلوس عند القبر، يقول بركة هذه حطها هنا تتلم مالك، بس حط فلوس هنا. طبعا اللي يتعبهم سهر الناس في القبر، قبر دين يخرج آخر واحد في القبر، بديت لفتنا في جمعة واستنفقها نسأل الله العافية. فوضع الأموال عند القبور عند الشبابيك الأضرحة تقربا إلى الله تبركا، تدع لا أصل له، ويجمعها السدنة على القبور. خلاص فشل، ما عنده شهادة ولا عنده تجارة ولا شيء، قاعد في القبر بس معسكر يجمع أموال الناس بالباطل. إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. هذه نفقة بدعية، نفقة محرمة كمهر البغي، يزني المرأة ويقول أعطيك فلوس كذا وكذا، أو كم تدفع في سهرة مختلطة، في سهرة مختلطة كما قبض الرجال الهيئات على سهرات مثل هذه، ترى تجارة عند الفجار هؤلاء، يعلنون بشكل خفي أنه في سهرة، ترى التذكرة فيها 200 والدفع عند فلان، وحطوا أبو مو معروف فلان وجوال ما هو اسم ولا شيء، اختبرون ضبوط، تعال النفقة وراء مباحث وراء شيء، والله من أعطاك هذا الرقم ما نعرفك يا أخوي، من لهم طرق، فيجمعون نساء ورجال ويسهرون الخمور. هذه النفقة التذكرة يدخل فيها إلى هنا حرام، نفقة السينما يأخذ تذكرة سينما يدخل حرام، الأرض اللي اشتريت بها السينما حرام سحت، لأن فيها تعرض أفلام فيها عورات لا يحل إيش النظر إليها، مع ما ناهيك عن الاختلاط، يعني أمامها الآن هو في السينما رجل يقبل امرأة في السينما، طيب جنبه هنا امرأة شوي طالع في الأشياء وشوي طالع في المرأة اللي جنبه، نعوذ بالله هذا حرام، وطريق للزنا، ولا تقرب الزنا إنه كان، والكبائر طريق لزوال التوحيد، كبائر، فيجب على الدول أن تحافظ على إيش على التوحيد بترك الكبائر وفعلها، أو الوسيلة للكبائر كالسينما وسيلة لكبيرة الزنا، أي حرام. هذه كلها نفقات محرمة أو المسرحيات، يدخل المسرحية بس يضحك، ما رأيت أجهل من اللي يحضرون المسرحيات، لا يضحك وجبة واحد نعرف يدفع 20 ريال 30 يأكل ويقوي بدنه، يدفع 30 ريال يضحك على أمر محرم، يقول بدخل أضحك، كم مدة الضحك عندك بتصير؟ يقول والله ما أدري مدة المسرحية كم، يقول المسرحية فيها فصول 3 ساعات، هو قاعد يضحك وكثرة الضحك وش تسوي؟
خسر
ها؟ تموت القلب، على هيك ما يطلع في المسرحية من إيش؟
من كر
ها؟ شاكسيات عاريات وكذب ودجل، ويقعد الواحد في مقدمة مسرحية يخبونه عشان لا يظهر بعد انه يلقن الكذب، يخبونه كذا ويمسك النصوص المسرحية، قول كذا كذا قول كذا كذا، يعلم يغششهم وهكذا، والناس يضحكون. هذه كل النفقات محرمة. وفي باب النفقات فرق العلماء بين الصرف والتبذير، قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وفي الصرف قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والذين أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما. فالتبذير يكون في الحرام. اشتري 5 بكتات دخان في اليوم، حرام هذا تبذير. ينفق هدايا غالية لزوج لامرأة أجنبية يحبها، ساعة ذهب 10,000 تودد لها، هذه تسمى تبذير. اشتري العشيقته اشياء غالية تبذير، لأنه إنما يريد الزنا. لو قالت له خلاص ما عاد، يعني قالوا لي عندنا دائن بالمحل لا تستطيع تزني، لكرهها غضب عليها وكرهها، هذا يسمى تبذير في الحرام. أما في المباح يعزن ثلاثين شخص ويذبح لهم 15 رأس، نعوذ بالله، 15 رأس والوليمة 30 شخص، يعني كل شخص قدام نص ذبيحة، نسأل الله العافية. والعين ربما تشبع قبل البطن، يحدثني البعض يكون أكون جائع لما يشوف الطعام منكت بالطريقة دي، تنفع نفسي خلاص آكل شوي أقوم. فإيش الداعي لهذا؟ فإن الله لا يحب المسرفين. فالسرف يكون في المباح بالإنفاق بغير حاجة، والتبذير يكون في الحرام بكثرة الإنفاق في الحرام. سمى تبذير أنه سماه إخوان الشياطين، سمى المبذر أنه أخ للشيطان، لأن الشيطان لا يربط النفقة، ينفق في كل ما هو طريق للعنة، فهو متشبه بالشياطين عند النفقة الكثير في مسخطة الرب الجليل سبحانه. نعم.
وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم والدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك.
ولا يجوز الوالد أن يعطي فلوس لأنترنت للبنت والولد وهو يعلم أنهم يشاهدون شهادات محرمة، فمتى ما شعر أن الزوجة تتساهل في ذلك منع الأنترنت عنها ومنع النفقة على الأنترنت. إذا جاءته قرائن تدل على ذلك يجب عليه أن يمنع، ولو بكت صباح مساء، لأنه سيعذب في قبره. الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأن تعطيهم النار تعطيه نفقة يشوف فيها إباحيات وأشياء محرمة، ويستعملوا في المعاكسة، ويستعملوا في الماسنجر والمحادثات مع النساء، تعطي الولد نفقة انترنت؟ لا يجوز هذه النفقة، نفقة الانترنت ولا نفقة شراء دش للبيت. وبعض الناس عنده تساهل غريب جدا. ذكرنا بالأمس ذاك الشخص لما قالت عائشة له يا غدر أو يا غندر، كلمة شديدة لكي تؤدبه أن لا يعامل العالم مثل غيره، أن يحتمل تأديب العالم حتى لو شدد عليه العالم. فحينئذ البعض تجده يبرر. الرجل لما قال أتيت من قبل أمك، عائشة قالت له قام أين؟ قالت عشى، قال نعم أصلي، قال حضرت عائشة. فالطبيعة النفسية البشرية تبرر، تقول لشخص يا أخي التلفزيون حرام، يقول شوف عندي والله ما أفتح، وش هذا كان، وش التبرير هذا، عندي والله ما أشوفه، وش رأيكم في هذا؟ ها؟
باطل.
يقول واحد والله حرام الخمر وكذا، يقول شوف والله 27 زجاجة شوف عندي في المطبخ، والله ما فتحت ولا زجاجة فيها، ايش تقولون في هذا؟ يقول ما افتح والله ولا حسب اللي طالع فيه، يا جاهل، هذا يسمى ذريعة. يوم ما شفت بكرة ما تشوف، يوم تجي طفشان تفتح تشوف الممثلة تغوى في الزنا، تبي مثلها في سواق، تروح تدور على واحدة مثلها تزني بها. إذا خطأ منك أنك تقول والله ما أشوفها، خلها تبشيله، سد الذريعة. كيف أنا في البيت والله ما أشوفها، شيله من البيت، سد الذريعة. كيف والله عندي ما أشوفها، في شيء اسمه سد ذرائع. الخمر عندك في البيت، يقول والله من يوم ما تفتن الخمر أشوفها عندي 27 مخزن، انتهى تاريخه وانا ما فتحته. عجيب، يوم تجي غضبان تجي تقول تاريخ مع تاريخ، تشرب لكي اذا سب الذريعة وكسره. النبي ما قال بعد التوبة هذا، كسره الصحابة، كسر الخمر، ما خلوه في البيوت وقال والله ما نفتحه. كذلك التلفاز الفتنة به شديدة، فتخليه في بيتك وتقول والله ما أشوفه. يوم تجي أو تغيب أنت، تجي المرأة قامت من البيت قص الشيطان قلبها من القرآن شيء، فشريفت على التلفزيون شفت مثيبية، إذا لابد تشيلها من البيت. هذا ما تسمعون العذر هذا؟ وشوف عندي والله ما أشوفه، ما أهتم فيه. ما سمعتوا يا إخوان بالله؟
سمعنا
كثير هذا. طيب ننتقل للمسند، كم باقي الوقت؟
شوي باقي،
اقرأ هذه شوي.
لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه.
طيب نقرأ المسند.